الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. في هذه الجملة مسألتان، مسألة الأولى مسألة الموت، والإيمان بملك الموت الذي وكله الله سبحانه وتعالى بقبض أرواح بني آدم، وملك الموت معه ملائكة أعوان يعينونه على قبض الروح. هذه المسألة تقدمت في الدرس الماضي، وهذه لا ينازع فيها أحد. مسألة الموت إن الإنسان يموت لا أحد ينازع فيها، ولكن مسألة الملك، ملك الموت والملائكة الذين معه، هذه قد لا يؤمن بها بعض بني آدم، ولكن الإيمان بها من أصول الإيمان. الإيمان بالملائكة عموما، والملائكة والإيمان بكل طائفة من الملائكة وأعمالهم التي وكلها الله إليهم، هذا واجب كما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك ملك الموت وأعوانه قبض أرواح بني آدم، فيجب الإيمان بذلك كما جاء في الكتاب والسنة. ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر، من أنكر ملك الموت، أنكر ملائكة الموت أو الملائكة عموما، إنه يكون كافرا لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان الستة. والمسألة الثانية ما بعد الموت، فهو موت خلاص؟ لا، بعد الموت أمور وأمور. أولا القبر وما فيه من السؤال والامتحان، ثم يكون القبر بعد ذلك قبضة من رياض الجنة وحفرة وحفر النار، وهذا ما يعبر عنه بعذاب القبر أو نعيمه، هذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان بسؤال الملكين في القبر، والإيمان بعذاب القبر أو نعيم القبر. هذا من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الست، ويدخل فيه الإيمان بما يجري في القبر، الإيمان بما يجري في القبر، والقبر هو أول منزلة من منازل الآخرة كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت، من عذاب القبر ونعيمه، ومن البعث من القبور والعرض والحساب والميزان والصحف، تطاير الصحف بالأيمان أو بالشمال، و الصراط وغير ذلك، والجنة والنار، كل هذه الأمور تدخل في الإيمان في اليوم الآخر. ومن جحد شيئا منها أو أنكره فإنه لا يكون مؤمنا باليوم الآخر الإيمان الكامل التام. واليوم الآخر وما يجري فيه من أمور الغيب، فما يجري في القبر وما يجري بعد البعث كل هذه من أمور الغيب لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارنا، وإنما نعتمد على ما جاء عن الله ورسوله، لا نتدخل في أمور القبر وأمور البعث وأمور الحساب وما يجري في اليوم الآخر، ما نقول فيه إلا بحسب الدليل وما جاء بالدليل، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الميت إذا وضع في القبر، أول نعلم أن القبر هو برزخ بين الدنيا والآخرة، برزخ يعني محل انتظار فاصل، البرزخ معناه الفاصل بين شيئين، فالقبر دار فاصلة بين دار الدنيا ودار الآخرة. قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، القبر محطة انتظار، إذا تكامل الناس والخلق وانتهت الدنيا قامت القيامة وانتقل الناس إلى العالم الأخروي، هذا بالنسبة لعموم الخلق. أما بالنسبة للأفراد فكل إنسان تقوم قيامته بموته، إذا مات قامت قيامته، دخل في اليوم الآخر. الأفراد كل من مات دخل في اليوم الآخر وانتقل من الدنيا، هذا بالنسبة للأفراد. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاثة، دار الدنيا وهذه محل العمل والكسب من خير أو شر، والدار الثانية دار البرزخ وهي القبر فإنه دار مؤقتة ليس محل إقامة بل دار مؤقتة. ولهذا يخطئ من يقول مثواه الأخير، نقلوه إلى مثواه الأخير، ما هو معنى مثواه الأخير؟ مثواه الأخير في الجنة أو النار، إنما هذا دار انتظار وبرزة، هذه الدار الثانية دار البرزة وهي القبر، الدار الثالثة دار القرار، دار القرار وهي الجنة أو النار، وإن الآخرة هي دار القرار. الدور ثلاثة إذن، فإذا وضع الميت في قبره ودفن وصور عليه التراب وانتهى الناس من دفنه وانصرف الناس من عنده وإنه لا يسمع قرع نعاله كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه تعاد روحه في جسده، تعاد روحه في جسده، روحه التي نزعت بالموت تعود إلى جسده القبر، وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، الله على كل شيء قدير، تعاد روحه في جسد ويحيا حياة برزخية، ثم يأتيه ملكان، يأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة، من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن أجاب بجواب صحيح فاز وأفلح وصار قبره روضة من رياض الجنة، ثم يوم القيامة يصير إلى الجنة. وإن أخفق في الجواب ولم يجب فإن قبره يصير عليه حفرة من حفر النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. أما الأول وهو الذي أجاب بجواب صحيح يوسع له في قبره مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. وهذا يفتح يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفتح عليه باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله. الجواب إذا قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا قد أجاب بالجواب الصحيح، ثبته الله، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله، ما هو بسبب التعلم أو الثقافة أو الاطلاع، ما هو بسبب هذا كله، يتلكع هذا يروح عنه يتلكع ولا يستطيع يجاوب، لصار ما عنده إمام وله متعلم وله حافظ من المتون وله من أفصح الناس كلاما ما يقدر يجاوب، لأن ما عنده إمام منافق نسأل الله العافية. أما إن كان عنده إيمان له ما تعلم، له ما تعلم ولا درس العقائد ولا، لكن لا في شك دراسة العقائد فيها خير فيها، ومن أجل تصحيح عقيدته وإيمانه بالله ورسوله لا لا، لكن مع الإيمان دراستها مع الإيمان، أما دراستها بدون إيمان فلا يفيده شيئا. فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق الذي كان يظهر الإيمان في الدنيا ويبطل الكفر في قلبه، هذا لو درس الكتب ودرس أي شيء ما يستطيع يجاوب، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حبيب والعياذ بالله، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق يعني ما، ثم يضيق عليه في قبره وكما سبق. وهذا معنى قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيكون القبر عليه عذابا ونارا تتأزج يعذب فيها، والمؤمن يكون في روضة من رياض الجنة طول بقائه في هذا القبر وهو في روضة من رياض الجنة. وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، نحن لو كشفنا القبر لوجدناه كما وضعنا الميت، ما نشوف نار ولا نشوف جنة، ما نشوف شيء، لأن هذا ما هو من أمور الدنيا، هذا من أمور الآخرة، ونحن في الدنيا، نحن في الدنيا فلا نطلع على أمور الآخرة. فقد يكون الميت هل تشوفه ميت، قد يكون في نعيم وأنت لا تدري ولا تحس به، وقد يكون في عذاب وأنت لا تحس به، كالسم وهو في أشد ما يكون من العذاب ولا تحس بالنار، كالسم وهو في الجنة ولا تحس بالبرد والنعيم والسم، لا تحس بهذا لأنك أنت في عالم وهو في عالم آخر، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا ربنا. فلا يقال إننا لو كشفنا القبر ما وجدنا شيء من هذا. يقول نعم ما وجدنا شيء من هذا لأنه نحن في الدنيا وهذا في الآخرة، وهذا من أمور البر وأمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل أيضا الميت في التراب كيف يعذبه التراب؟ فيقول الله قادر على أن يعذبه وهو تراب، وأن يحمي عليه التراب ويحمي عليه القبر وهو تراب ويعذب في هذا، أو ينعم وهو تراب. الله على كل شيء قدير، أن تقيس على قدرة كنت لا تقيس على قدرة كنت، هذه قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنه في نعيم أو في عذاب، أن تؤمن بهذا. قد يقول قائل ما كل الناس يجسنون، بعضهم يلقى في البحر وبعضهم تاكله السباع والطيور، بعضهم ما يترك على ظهر الأرض ولا يدفن، فكيف يأتيه الملكان وكيف يجيه العذاب أو النعم؟ نعم يجيه العذاب وهو في أي مكان، في بر أو في بحر أو على خشبة أو على شجرة، ويأتيه الملكان وهو في أي مكان، هم خاص على لمن دفن في القبر، قبره هو مكانه الذي هو فيه. ولو كان على ظهر الأرض أو كان على خشبة أو كان في بطن طير أو بطن سبع، يأتيه الملكان ويأتيه النعيم والعذاب، والله على كل شيء قدير. لا تدخل بهذا في أفكارنا وعقولنا، وهذا هو الإيمان. من لم يؤمن بهذا فإنه لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بخبر الله ورسوله، وإنما يعتمد على فكره وعلى عقله. فهذا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد دلت أدلة من القرآن وأدلة من السنة على عذاب القبر، بل كما ذكر العلماء أن عذاب القبر تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواتر. فمن كذب به فإنه يكون كافرا، لأن من كذب بالأمر المتواتر إنه يكون كافرا. فالمعتزلة لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم عقلانيون، تعرفون العقلانيين اليوم هم المعتزلة الذين يبنون الأمور على عقولهم، ويسمون أدلة الشرع أدلة سمعية ظنية، أما أدلة العقل عندهم فهي يقينية برهانية، هكذا يقولون. هؤلاء هم العقلانيون وهم المعتزلة، ومن سار على ركابهم من مفكري هذا العصر العقلاني، فإنهم لا يؤمنون بالنصوص وإنما يعتمدون على العقول، على عقولهم، نسأل الله العافية. فعذاب القبر دل عليه القرآن في آيات، كما قال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قول سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر في الدنيا. ويوم تقوم الساعة على يوم البعث أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ذكر لهم عذابين، عذاب الغدو والعشي هذا هو عذاب القبر، وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا هو عذاب النار والعياذ بالله. كذلك في قوله سبحانه وتعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، قالوا عذابا دون ذلك اللي هو عذاب القبر، لما ذكر عذابهم في الآخرة في سورة الطور قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبله هو عذاب القبر، على قول. والقول الثاني دون ذلك يعني في الدنيا ما يصيبهم من القتل والشبي وضرب الجزية وغير ذلك هذا عذاب عليهم في الدنيا. الآية تشمل المعنى تشمل ما يجري عليهم في الدنيا وما يجري عليهم في البرزخ. ففيها دليل على عذاب القبر. دليل الثالث قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى هو عذاب القبر والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما إنه كبير أو بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله كان لا يستبرئ من بوله. وكذلك في الحديث الصحيح الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في آخر الصلاة تشهد أعوذ بالله من عذاب القبر من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال. أول هذه الأربع عذاب القبر هذا فيه إثبات عذاب القبر وغير ذلك من الأحاديث الواردة في عذاب القبر. وقد يشاهد الناس شيئا من عذاب القبر قد يشاهدون قد يرون النار في القبر ويرون شيء من العذاب من أجل العبرة والعبرة. قد ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى يوم النشور ذكر عجائب. ذكر الإمام ابن القيم في كتاب الروح أيضا أشياء عجيبة في القبور. هذا مما يقلع الله عليه بعض عباده للعبرة للعبرة والعبرة.
نعم.
شوف على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عذاب القبر وما يجري فيه من ظهور الغيب فنحن لا نثبت إلا ما جاء بالدليل ولا ننكر ما جاء بالدليل بل نثبت هذا ونؤمن به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع. نعم. كذلك ورد عن الصحابة إثبات عذاب القبر. نعم.
والقبر روضة من رياض الجنة
وغفران من قبر النار. لا بد القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة على أهل الإيمان وإما أن يكون حفرة من حفر النار على أهل النفاق والكفر والعياذ بالله. نعم. فالقبر لا يخلو من حالتين إما أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من كفر النار. نعم.
ونؤمن
بعد القبر البعث بعد القبر دار البرزخ الدار الآخر والبعث بعث الناس من قبورهم. هذه القبور تضم هذه الأجسام تحفظها فإذا جاء البعث فإن الله ينشئ هذه الأجسام كما خلقها أول مرة ينشئها كما خلقها أول مرة لا ينقص منها شيء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فتعاد أجسامهم كما كان، بحيث لو مر إنسان على أحد يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان، هذا فلان، يعود كما كان تماما. ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها، الأرواح في الصور ينفخ فيه إسرافيل ملك من الملائكة موكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق وهي الموت، فيموت كل شيء إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الصعق. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون كما كانوا في الدنيا. ثم يساقون إلى المحشر يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفرون، يسيرون إلى المحشر ما يتخلف أحد، يقومون من قبورهم ويسرعون، يسرعون سرعة إلى المحشر ما يتخلف أحد. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشف مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر، يسيرون إلى المحشر من قبورهم. والمحشر هو مجتمع الأمم، صعيد الذي يجمع الله عليه الأولين والآخرين بعد البعث. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، والإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. اليوم الآخر هو البعث، وكان الإيمان أنكر البعث المشركون والملاحدة، وأنكروا البعث بناء على عقولهم: أئنا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أنكروا أشد الإنكار. وذكر الله جل وعلا هذا في القرآن في عدة مواضع. قال: من يحيي العظام وهي رميم، كيف الرميم عظام رميم وتعود حية؟ ما يصدقون به لأنهم ما يبنون على الأدلة ولا يسلمون للأدلة، وإنما يبنون على عقولهم ولا يؤمنون بقدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، فهم حكموا عقولهم واستبعدوا البعث. كيف الميت يبعث بعد ما يكون تراب ورميم يعود كما كان؟ هذا ما تتحمله عقوله. لكن نحن نقول ما هو الكلام راجع للعقول، راجع لخبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام، فنؤمن بالبعث بناء على خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا ذكر أدلة على البعث في القرآن العظيم، أدلة عقلية. أولا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم من باب أول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أهون عليه سبحانه. هذا من باب ضرب المثل، وإلا فإن الله كل شيء عليه حيث، لكن بحسب العقول أن البداية أن الإعادة أسهل، يعني بحسب العقول الإعادة أسهل من البداية. طيب الذي خلقهم من نطفة من ماء مهين ألا يقدر على أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانوا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي قادر أن يخلق من نطفة قادر على أن يخلقك من تراب ومن عظام رميم، لا يجده شيء سبحانه وتعالى. هم يقولون هذا بالعقل ما هو ممكن، يقول العقل يدل على هذا، لأن الذي يقدر على البداية يقدر على الإعادة. ثانيا، الله سبحانه وتعالى ذكر البرهان على البعث من الأرض، الأرض الميتة، الأرض تمر بها وهي يابسة ما فيها نبات ولا فيها شيء، ما فيها أي شيء، قاحلة بيضاء، ثم ينزل الله عليها المطر وخلال أيام قليلة تهتز بالنبات. من جاء النبات؟ النبات هذا من جاء؟ هما همس يابسه، من جاء النبات وهالورد وهالزهور وهالأغصان؟ جاءت من عدم. أليس الذي يقدر يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأجسام بعد موتها؟ هذا شيء واضح ومحسوس وعقلي. الأرض ميتة وآية لهم الأرض الميت، الميتة أحييناها، أحييناها بعد ما كانت ميتة، أحييناها بالنبات. وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء هزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الأرض كانت يابسة وكان فيها البذور هذه مخزونة فيها تحت التراب، بذور، جاء المطر فالبذور هذه تحركت، أنشأت عروقا تنزل بالأرض وأوراقا تصعد وأقسام. الميت كذلك هو في الأرض، هو في الأرض، فإذا جاء مطر، مطر البعث، نبت الجسم مثل ما ينبت النبات، ينبت الجسم، لأن الأرض فيها بني آدم، فيها بذورهم، وفيها، وجاء في الحديث أن ابن آدم يفنى منه كل شيء إلا عجز الجنب، حبة صغيرة في عصعص الإنسان، مثل يقولون مثل حبة اللغة، يعني مو حبة اللغة، مثلها، هذه ما تفنى سبحان الله، تبقى في الأرض، منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة مثل بذر النبات تماما. والله يعلم أين تكون هذه الحبة، ما تضيع، الله يعلمها، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، عند الشيء. فإحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الأموات يوم القيامة، لأن الذي قدر على إحياء الأرض قادر على إحياء الأموات. أيضا الله سبحانه وتعالى أرى بني إسرائيل إحياء الموتى في عدة مواضع، كما في سورة البقرة. وعيسى عليه السلام أعطاه الله المعجزة وهو أنه يحيي الموتى بإذن الله، يكلم الميت ثم يحيى ويكلم عيسى عليه السلام. وأيضا كما تعرفون قصة البقرة لما ضرب القتيل بجزء منها أحياه الله وتكلم وقال فلان قتلني، أخبر بمن قتله ونضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات. يشاهدون هذا الذين أصابتهم الصاعقة مع موسى، 70 الذين مع موسى لما قالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا، تضرع موسى عليه السلام إلى ربه لأنه كيف يرجع إلى بني إسرائيل وماذا يقول، وسيكذبون ويقول أنت قتلتهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء. فأحياهم الله ورجعوا، ثم بعثناكم من بعد نوح وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لكم حتى نرى الله أجرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. وكذلك قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروش ذكر الله قصته وأراه كيف يحيي. قال أنى يحيي هذه الله بعد موت فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبث في آخر الآية. كذلك إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبي يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين لو ما يجب شك لكن يريد زيادة يقين. قال فخذ 4 من الطير ثم فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. قطع الطيور هذه على وضعها على الجبال ثم ناداها فجاءت والتحمت وعادت طيورا كما كانت وهو ينظر إليها. والأدلة على البعث أدلة كثيرة أيضا من الأدلة على البعث أن الله لو لم يبعث هؤلاء العباد ويجازيهم لكان خلقه عبدا لكان خلقه للخلق عبدا. الدنيا كما علمنا دار عمل والآخرة دار جزاء. لو ما كان هناك بعث ولا دار آخرة صار الناس خلقهم على كمال نتيجة. والله ينزه سبحانه عن العبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق تعالى الله عن العبث. يعني الإنسان يعمل الأعمال الصالحة في الدنيا يثني عمره في طاعة الله ولا ينال جزاء يموت خلاص. الفاسق والفاجر والكافر يعيش في الأرض فسادا ويفجر ويفعل الفواحش ويموت على الحال ولا يجازى. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما يترك الله العباد هكذا. الكافر يكفر والمؤمن يؤمن ولا أحد يجازى تصيرون سواء عند الله. ما هو صحيح. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. بل ربما إن المؤمن يبتلى ويضيق عليه في عيشه ويموت وما نال شيء من جزاء عمله. والكافر ينعم في هذه الدنيا ويظفر ويتسلط على الناس ويظلم ويقتل ويموت وما نال جزاء. هذا دليل على أن هناك دار أخرى فيها الجزاء وفيها الحساب. هي محل الجزاء والحساب. هذه أدلة واضحة على البعث بعد الموت. أولا الذي قدر على البداية قادر على الإعادة. ثانيا إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء العباد بعد موتها. ثالثا أن هذه الدنيا ما نشاهد فيها جنة ولا نار ولا جزع ولا شيء. ربما يعيش الإنسان في الطاعة والعمل الصالح ويموت في الفقر والحاجة يعني يروح عمله هباء منثورا. الكافر يفسق ويكفر ويظلم ويبطش ثم يموت يعني يروح كفره فجوره طغيانه تعديه على الناس يروح هباء منثورا. صحيح هذا. أنتم تشوفون الظلمة والطواغيت
يموتون في وهو في أبهة عزهم وسلطانهم، يعني يروحون خلاص أعمالهم اللي سووا بها الدنيا ما لها عاقبة، هذا يليق بشكمة الله سبحانه وتعالى، ما هو الله، هذا عبث ينزل الله جل وعلا عنه. نعم.
ونقل من عبد وكسائد
أعمال يوم القيامة وعمل الإسلام وقراءة الكناية. البعث هو القيام من القبور، هذا هو البعث، البعث هو القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، قبولا وقبولا، هذا هو البعث بعد الموت. نعم. البعث
ونقل من عبد
وجزاء الأعمال، جزاء الأعمال كما ذكرنا إن الأعمال العاملون في الدنيا ما ينالون شيء من جزائه، المحسن والمسيء ما ينالون شيء من جزائه، فدل على أنه لازم هناك جزاء في دار أخرى وهي دار الآخرة. نعم. العرض على الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعرضون على الله سبحانه وتعالى خفاة عراة غرلا، يعني غير مفتونين. نعم. والعرض والحساب، حساب على الأعمال، الحساب على الأعمال، ومعناه تقرير الحسنات وتقرير السيئات، هذا بالنسبة للمؤمنين. أما الكافر فإنه لا يحاسب محاسبة موازنة بين حسناته وسيئاته، وإنما يقرر بذنوبه، يقرر بذنوبه وكفره، لأنه ليس له حسنات، ليس له حسنات، لكن يقرر بذنوبه. أما المؤمنون فيحاسبون على حسناتهم وسيئاتهم لتقرير الحسنات وتقرير السيئات. فمن المؤمنين من لا يحاسب، يدخل الجنة بغير حساب، من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب، ومن المؤمنين من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وهو العرض، حساب يسير وهو العرض. ومن المؤمنين من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب كما في الحديث. فالمؤمنون على ثلاث درجات الحساب، منهم من لا يحاسب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يحاسب حسابا مناقشة، من نوقش الحساب عذب. نعم. قراءة الكتاب وكتاب الحسنات والسيئات، كل يوم القيامة يعطى كتابة صحيفة أعماله التي عملها في هذه الدنيا، مكتوب فيها كل ما عمل، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلكم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يترك شيء إلا مكتوب في هذا الكتاب الكبير والصغير، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كتاب فلن تعالج ما تنكر له شيء سواء خير ولا شر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه إني ظننت أن تيقنت أني ملاق الحساب، فهو في عيسى الراضي في جنة عالية. بد أن الناس يدرون كتابه لأنه يسر، والإنسان إذا صار معه كتاب يسره بد أن الناس يطلعون عليه. وأما من أوتي كتابه بشماله يده اليسرى ومن وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعث، ليت الموت صار هو القاضي ولا علي ولا أبعث، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. هذا الذي يعطى كتابه بشماله فضيحة والعياذ بالله، ولا يحب أنه يراها لأنه فضيحة.
حتى في شؤون الإنسان مع زوجه هذا أمر لا يجوز ولا يحل شرعا لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل بين زوج وزوجته إلا أن يأذن له ذلك الزوج ويدخل على وجه الإصلاح لا على وجه الإسلام. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حينما قال وبين خطر ذلك حينما قال لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب زوجا على زوجته، لعن الله أي عليه لعنة الله من أفسد زوجا على زوجته. فالمسؤولية عظيمة، إذا جاءك الإنسان يختفي فينبغي عليك أن تعول وأن تحس أنك أمام عورة وأنك أمام أمر ينبغي فتوه، فعوده الصبر وحاول قبل أن يتكلم أن تذكره بالله وأن تعوده على التوكل على الله وأن تكون مشاكله بينه وبين زوجه، وعوده الصبر والتأسي واذكر له من أسف السلف ما يثبت جلاله وفعاده، إنك إن فعلت ذلك كان لك خيرا في الدنيا والآخرة. رحم الله رجالا صادقين ونساء صادقات ثبت الله بهن قلوبهم.
يا ليتني لم أوت كتابا، يعني فضيحة. هذا تطاير الصحف باليمين أو بالشمال. نعم.
والثواب والعقاب،
ثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. نعم.
والصراط والميزان،
الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، صراط جسر منصوب على متن جهنم أدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم تجري بهم أعمالهم وما يبغى يمشي عليه بنفسه إنما حسب أعماله. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي من يعدو عدوى يعني يركب على رجليه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يقطف ويلقى رجلا. هذا هو الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، ويمشي عليه الناس على قدر أعمالهم، كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني النار كان على ربك حتما مقضيا، ثم ينجي الذين ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو المرور على الصراط، يمر عليه جميع الخلق على حسب أعمالهم. نعم.
والصراط
والميزان، يقام الوزن يوم القيامة، توزن الحسنات بعد الحساب وتقريب الحسنات والسيئات، توزن بالميزان، فإن رجحت حسناته فاز، وإن خفت حسناته رجحت سيئاته خار وخسر. والوزن يومئذ للحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وتكرر ذكر الوزن أو الميزان والوزن في القرآن في آيات كثيرة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وإظهار العدل وأنه لا يظلم أحد. الميزان ميزان عدل، توضع الحسنات في كفة أو ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فأيهما رجحت أعماله رجحت كفته، فإنه إن رجحت الحسنات صار من المفلحين، وإن رجحت السيئات صار من الهالكين. ميزان، نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. ومما يكون في الدار في يوم القيامة الجنة والنار، الجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، كما قال جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وهما داران باقيتان، الجنة دار النعيم والسرور والنار دار العذاب والخير والعياذ بالله، وهما المستقر والنهاية. أهل الجنة يستقرون في الجنة أبد الآباد خالدين فيها، وأهل النار الكفار يخلدون في النار أبد الآباد. وأما أهل المعاصي من المؤمنين فإنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم معاصيهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم في النار ثم يخرجون منها ولا يخلدون فيها ويدخلون الجنة. لا.
والجنة والنار
لا تفنيان أبدا، دار البقاء، الجنة تبقى دائما والنار تبقى دائما لأهلها. نعم.
وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا.
الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن، هذا مذهب السنة والجماعة، بدليل أن الله قال أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وأعدت هذا فعل ماضي جل على أنه مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أصحابه فسمع وجبة يعني شيء فقط، فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال إن هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعره، دل على أن النار موجودة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحر والبرد إنهما نفسان لجهنم، لجهنم نفسان، نفس في الشتاء وذلك شدة البرد، ونفس في الصيف وذلك شدة الحر، نفسان من أنفاس جهنم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فدل على أنها موجودة ومخلوقة. وأيضا كما مر بنا أن الميت في قبره يفتح له باب من الجنة إن كان من أهل الإيمان، أو باب إلى النار إن كان من أهل النفاق، هذا دليل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. أما أهل الضلال فيقولون لا، الجنة والنار ما تطلق إلا يوم القيامة، ما هي موجودة. أي وش عليكم من الجنة والنار مخلوقة الآن؟ لكن هذا من فضول بني آدم، الأدلة تدل على أنه ما موجودة كان الآن مخلوقة كان. هؤلاء يقولون لا ما هي موجودة بغير دليل وبغير علم. نعم. فالجنة لها أهل، قدر الله جل وعلا للجنة أهلا ولله أهلا لأعمالهم، قدر الله أن هؤلاء يعملون الأعمال الصالحة فيكونون من أهل الجنة، وأن هؤلاء يعملون الأعمال السيئة والكفر فيكونون من أهل النار، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
فمن جاء منه إلى الجنة
الجنة ما تنال بالعمل، إنما العمل سبب، وإلا الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن عمل ابن آدم مهما كثر لا يقابل الجنة، لا يقابل الجنة، لكن الله يتفضل عليه ويعطيه الجنة بسبب عمله الصالح. العمل سبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. والنار بسبب الكفر، دخول النار بسبب الكفر والمعاصي، نسأل الله العافية. نعم، عدل من الله، سبب الكفر عدل من الله، ما أدخله النار ظلما له، وإنما بعمله السيئات، هذا هو العدل، هو العدل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقل يا رب قد سبق لك
وقائم منها ما قلت له. نعم، كل من كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة، كما قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أعمالك هي اللي تحكم، إن كانت صالحة الله ييسرك للجنة، وإن كانت أعمالك سيئة الله ييسرك للعسرى للنار. فأهل النار يعملون بعمل أهل النار، وأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة. نعم.
والخير والشر مقدران يا عبد الله. أحسن الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا سائل يقول ذكر بعض أهل العلم إن الأصناف الصور ثلاث أصناف، وذكر بعضهم أنها خمس، أما تفسير ذلك ومراحل.
الذي في القرآن أنها ثلاث، نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، سورة النمل آخر سورة النمل، هذه نفخة الفزع. النفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث، ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا الذي في القرآن ثلاث نفخات، أما أكثر من هذا ما أدري من يتجاوزه. نعم.
إن يقول أن الموقع عود إلى الجسم قبل أن يوضع الخبر، وقد يعرف من يقوم بتركه وتدمينه.
الله أعلم، إحنا قلنا القاعدة في هذا أن ما نقول في أمور البرزخ وأحوال ما بعد الموت إلا بدليل، هذا عليه أن يجيب دليل على هذا الكلام، هذا قلنا نقول هذا موضوع. ذكر ابن القيم أن تعلق الروح بالبدن على خمسة أنواع. النوع الأول تعلق الروح بالبدن في الجنين في بطن أمه، الروح تنفخ فيها الروح إذا بلغ أربعة أشهر ويحيا ويتحرك في بطن أمه، وهو في داخل الأحشاء في ظلمات ثلاث ويحيا يحيا سبحان الله. أنت حين تجيب واحد تلف عليه لفائف ينخلق ويموت، لكن الجنين في بطن أمه يعيش ولا يموت، هذا من رحمة من حكمة الله سبحانه من قدرة الله. تعلق الروح به في هذه الحالة تعلق خاص. النوع الثاني تعلقها به بعد ولادته، بعد ولادته في حالة اليقظة. النوع الثالث تعلقها به وهو في النوم، في حالة النوم الروح تتعلق بالنائم، هي بتفارق نهائيا تعلق به، لذلك يتحرك ويستيقظ، ما هي بوفاة كبرى إنما هي وفاة صغرى. النوع الرابع تعلقها به في البرزة في القبر، كما مر بكم أنه تعاد روحه في جسده، وكذلك بعد ذلك عذاب القبر ونعيمه على الروح وعلى الجسم، على الروح وعلى الجسم، لا تعلق بالميت وهو في قبره، لكنه تعلق برزخي الله أعلم به كيفية. النوع الخامس تعلقها به في الدار الآخرة، وهذا أكمل أنواع التعلق بحيث لا تفارقه أبدا الآباد. نعم. أما تعلق به بعد موته قبل الدفن فلا يحتاج إلى ذلك من اللقاء هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبين الشيخ، قلت بما روحت من الأدلة على عذاب القبر قوله تعالى: ولم يقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فنفس التوريق أكثر لأن معنى الآية أقرب لعذاب الدنيا منه عذاب القبر.
تشمل الآية تشمل عذاب الدنيا وتشمل عذاب الدنيا بالقتل، قتل الكفار الاستيلاء عليهم للجهاد في سبيل الله، وتشمل عذاب القبر. نعم.
جزاكم الله. فمن كبائر المؤمنين ان يكون القبر عليهم موضع
فقط. المؤمن قد يعذب في قبره مثل ما سمعتم في حديث القبرين يعذبان. هؤلاء مؤمنون، لكن واحد منهم ارتكب كبيرة اليمين وواحد ارتكب كبيرة عدم طهارة من المؤمن. المؤمن يعذب في قبره لكن ما يدوم عليه العذاب، ما يدوم العذاب على المؤمن في قبره، بل ينتهي لأسباب ذكرها عندكم في شرح الطحاوية نقلا عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، أسبابهم 10 أو 12 سبب كلها تنهي عذاب القبر عن المؤمن، منها استغفار المؤمنين ودعائهم له، ومنها أشياء كثيرة منكورة عندكم. أما الكافر فإنه لا ينقطع عنه عذاب القبر، بل يبقى في عذاب القبر ويتمنى أنه يدخل في القبر، لأن النار أشد من هذا. يقول ربي لا تقم الساعة، الكافر يقول ربي، والمنافق يقول ربي لا تقم الساعة، بده يبقى في القبر ويصبر على عذاب القبر لأنه أخف من عذاب النار والعياذ بالله. نعم.
أتابكم الله. يقول لك التوفيق بين الفقر بين الإسلام والإيمان، وأن يجيب المسلم إذا لم يكن مؤمنا على أكثر ثلاثة بالقبر.
المسلم الذي ليس بمؤمن هذا هو المنافق، أسلم ظاهرا ولكنه لم يسلم باطنا، هذا هو المنافق. لا يكون مسلم صحيح إلا ومعه إيمان، افهموا هذا. ما يكون إسلاما صحيحا إلا ومعه إيمان ولو ضعيف ولو مقدار حبة خردل، هذا هو الإسلام الصحيح. أما إسلام بدون إيمان فهذا هو النفاق. نعم.
بقولون المقصود
بمعنى إذا اجتمع الإسلام والإيمان، إذا ذكر معا جميعا هذا اجتمع، فيكون الإسلام معناه الأعمال الظاهرة والإيمان معناه الأعمال الباطنة. أما إذا انفرد اجتمع، يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، لأنه لا يكون إسلام بدون إيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأنه لا يكون إيمان بدون إسلام، هذا معنى إذا اجتمع. سرق وإذا سرق اجتمع. نعم.
جزاكم الله. يقول هل ما نسمع من الناس لو نقع في الطرق من أعمالهم ومن نفسهم من قبل؟
نعم. هل؟
يقول هل ما نسمع من الناس لو ما نقع في الطرق من أعمالهم ومن نفسهم من قبل وغيروا في قبل ثعبانهم وما يصنع أثناء الدم لأن الثعبان نار الله من المصائب وما يقول الله من ذلك خسران الدنيا
فلم عد صحيح. قد سبق من اللجنة تكذيب للقصة التي صوروا ميت ملتف عليه ثعبان وقالوا هذا حصل بالمدينة، وعند سؤال المختصين في المدينة جواب هذا كذب ولا حق. وكذلك الحديث الذي يروى أن من ترك الصلاة عوقب ب15 عقوبة هذا لا أصل له أيضا. قد كتب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كتب رسالة في تكذيب هذا الحديث. نعم، لا شك في تارك الصلاة متعمدا منه يكفر وعليه عقوبات شديدة، لكن قلنا ننسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل هذا لا يجوز. من كذب علي متعمدا ليتبوى مقعده من النار. نعم.
سلام الله.
ما ثبت في هذا الشيء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت إذا سلم عليه أحد أنه فرد إليه الروح حتى يرد السلام. أما غيره ما ثبت في هذا الشيء. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مجموع الفتاوى شيء من سماع الأمراض، لكن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ونحن قلنا القاعدة في هذا أن ما نثبت في أمور القبر إلا بدليل صحيح. نعم. أما مجرد كلام لبعض العلماء أو كذا لا يحتاج إلى دليل، ولو قاله من قاله من أهل العلم. نعم.
كذلك قد ذكر عن بعض الناس أن الميت يعلم ما يحصل لأهله من أول الحياة.
هذا من باب أولى، يحتاج إلى دليل. اللي يقول هذا نطالبه بالدليل، فإن جاء بدليل صحيح قبلناه، وإلا نحن لا نقبل بدون دليل. نعم. هذا من أمور الغيب لا يجد الكلام فيها إلا بدليل. نعم.
سلام الله. يقول ما هو
فيه
من لم
يقبل على أحد الملك القبر
وإن كان من
أهل القبلة؟ ما يصير من أهل القبلة، هذا منافق. اللي يقول ما أدري من رب ولا أدري وش ديني ولا هذا من أهل القبلة، هذا منافق، ما هو من أهل القبلة، مصيره إلى النار والعياذ بالله. نعم. اللي من أهل القبلة يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان إيمانه ضعيف هذا يجيب الجواب الصحيح بإيمانه لأنه مؤمن. نعم. الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. ورد هذا أن الميت إذا وضع في قبر ولا ورد فيه تفصيل انه يكون بالغ او ما هو بالغ، الله اعلم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. تقول ان لكم مسلات الرميين من قبل ان يستقبل وجهه او قال السلام على الرميين.
ذكر العلماء انه عند السلام يستقبل وجه الميت، يستقبل وجه الميت يسلم عليه كما يسلم على الحي. اما عند الدعاء فيجعل القبر يستقبل القبلة ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويدعو، يدعو للميت. نعم. لا يجوز إلا إذا كان فيها ما يتأذى به من شوك أو رمضة، ولا يقع على القبور، يتخلل من بين القبور ولا بأس يلبس المعنى. أما إذا كان ما يحتاج المعنى فلا يلبس ما في المقبرة. نعم. والله ما قرأت وما أدري، ما قرأت فيه ولا أدري. نعم. إذا كان يحتاج الآيات التي وردت في الصيام وذكر ما تفسيرها هذا شيء طيب، أما ما أدري عنه. نعم.
فقل
هذا الروح يجب الميت مستدين الى يوم الرعب او في وقت السؤال الى الميت فقط. لا، لكن الروح لها علاقه بالميت، وان لم تكن علاقه كامله مثل علاقتها في الدنيا لها علاقه الله اعلم بها، لكن احيانا تكون اتصالها قويا بالميت مثل وقت سؤال الملكين، واحيانا يكون دون ذلك الله اعلم بذلك. نعم. من الموتى من هو حي في قبره كالشهداء، الله سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، هذه حياه برزخيه ما مثل حياتهم في الدنيا. والانبياء اولى من الشهداء
الأنبياء أحيا في قبورهم لأنهم أولى من الشهداء، ولكن حياتهم برزخية لا يمثل حياتهم في الدنيا. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالمقابر للمقبرة استقبل الأموات بوجهه عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإلا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمسافرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فإذا مر على مقابر المسلمين فيلتفت إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء. نعم.
دعا الله على أرواح المؤمنين
تلاقى أرواح المؤمنين ويأنس بعضهم ببعض، وإذا قدم عليهم الميت أول ما يقدم يجتمعون به ويسألون عن أحواله في الدنيا، وردت في هذا الآثار. نعم. نعم، ورد انها تشمل، قال صلى الله عليه وسلم لو نجا احد من ضمة القبر لنجا منها فلان، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، تشمل لكن المؤمن يفرج الله بسرعه. نعم.
ما رأيكم
عن حكم
الدين
يقول
إن
الجرس أفضل وأعمل
من المسلمين على
أموالهم؟ نسأل الله العافية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالذي يفضل الكافر على المسلم يدخل في هذه الآية، وهذا يدل على نفاقه وعلى ضعف إيمانه والعياذ بالله. نعم، يعني العموم كذا الهندوس أو الكفار أحسن من المسلمين، هذا خطر من الأبد. أما لو قال المثلان يعني يمكن بعض المؤمنين يصير ما عندها مانع، يمكن هذا بعض الأفراد، لكن انه يعمم الحكم على المسلمين ويقول الهندوس خير من المسلمين نسأل الله العافية وأكثر أمانا، هذا مثل قول المنافقين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. أحسن
الله عليكم.
بالنسبة للأفراد قد يكون بعض الكفار أشد أمانة من بعض المسلمين، هذا بالنسبة للأفراد. قال الله جل وعلا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليك. ذكر الله أن من اليهود من هو أمين، حيث لو طلع عنده قنطار من الذهب يؤديه. الله جل وعلا لا يظلم أحدا.
نعم.
الصحيح ما ذكره العلماء أو بعض العلماء أن بالنسبة للأفقي الذي يدخل المسجد الحرام أول ما يقدم إلى مكة هذا يبدأ بالطواف، يبدأ بالطواف تحية الكعبة وسيصلي بعده ركعة تحية الطواف. أما بالنسبة للمقيم في مكة أو الساكن في مكة فهذا إذا دخل المسجد يخير إن شاء طاف وإن شاء صلى ركعتين وجلس. نعم.
أحسن الله عليكم. بعض الشباب يدعون الله على المكان ويصفهم بأوصاف قبيحة وإذا عودت لهم هذا لا يجوز وليس للمسجد. قال
لا يجوز غيبة ولاة أمور المسلمين ولا الكلام فيه، أن يجب الدعاء لهم، يجب الدعاء لهم طاعتهم للمعروف، لا يجوز الكلام فيهم لأن هذا يسبب فتنة يسبب شر، وأيضا هذا يسبب العداوة بين الراعي والرعية، وهذا يعتبر من المنافقين ومن اللمانين اللي يقول الكلام هذا، عليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده غيره يشوف شيء من النقص يناصح ولاة الأمور يناصحهم، أما أنه يقعد يتكلم فيهم ويعتبر هذا أنه من الدين، أو هذا ما هو من الدين، هذا ما هو من الدين، الكلام في ولاة الأمور هذا من الغيبة، هذا من الغيبة، بل هو من أشد الغيبة لأنه ترتب عليه مفاسد، هذا الأمر لا يجوز. ثم نسأل هذا المسكين هل يصلح بلا حكام؟ يعني لو راحوا هالحكام وش يجي يسوي؟ الحكام اللي مأمن الله بهم البلاد وحافظ بهم الأمن وإقامة الحدود ودفع الظلم ودفع الكفار، لو راحوا لا قدر الله وش يجي يصير حالته هو المسكين؟ يعني يتمنى زوال النعمة، نسأل الله العافية. نعم. ما يصلح هذا، ما هو بأمانة، ما هو بأمانة عمل، واجب أن الإنسان يكتب الواقع، يكتب الساعة التي جاء فيها ولا يكتب تقديم قبل مجيئة، هذا كذب ألا يجوز. نعم. إذا كان يحرص على راتبه ولا يبي ينقص منه شيء ولا يبي يدور منه شيء يبكر بكر يجي دور الدوام. نعم. لا زكاة تجب على المالك، على مالك الذهب، لكن لو زكى عنها من باب الإحسان إليها وإعانتها فلا بأس. نعم.
يقول أنا مسافر مسلم وأريد السفر إلى خارج الأمة من عند السياحة، هل يجوز ذلك؟
لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من عند السياحة، لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا في أحوال مستثناة للضرورة، سفر لعلاج، سفر لتجارة، سفر لدراسة ما توجد هنا يروح يدرس هناك، وفي كل الأحوال لا بد أن يكون مظهرا لدينه، مستقيما على دينه، متجنبا لمواطن الفساد ومواطن الشر، والمحتفظ ومعتز بدينه، متمسك بدينه، وأن لا يقيم في بلاد الكفار إلا بقدر الضرورة والحاجة فقط، ثم يرجع. من يروح للنزهة هذا حرام، سفر محرم، لا يجوز له قصر الصلاة ولا يجوز له الإفطار في رمضان لأنه السفر معه. نعم. أحسن
الله عليكم. يقول هذا القيم واقف والله إن الجنة والنار مستقيمة، فدل على ذلك قوله تعالى.
لا، ما ذكر أن الجنة تفلس، هذا ما قال ابن القيم ولا يقول أحد ولا يقول مسلم، إنما لهم شبه كلام في النار، هو شيخ الإسلام أنها تفنى في النار، في النار فقط، أما الجنة ما قال إنها تفنى إلا الهذيل بن العلاج والجهل بن صفوان وأهل الضلال، يجب على السائل بفن. وهذا الكلام في بفناء النار هذا كلام مرجوح ولا داعي للبحث فيه، وش الداعي للبحث في فناء النار؟ أو ما له داعي، هذا من فضول، هذا من فضول المسائل التي يجب تجنبها ولا ينبغي إحياؤها ونشرها على الناس. نعم.
الله يقرضت مع أمي الذي هو أكبر مني 15 سنة عندما توفيت والدتي.
نعم.
يقرضت مع أمي الذي هو أكبر مني 15 سنة عندما توفيت والدتي.
نعم.
وقد تورث علي الحديث مع
أمي. نضع مع عمه الأكبر منه 15 سنة. كيف هذا؟ تحفظ صحيحة. نعم. إذا رضع من جدته، إذا رضع من جدته تصبح أما له، ويصبح أعمامه أخوة له، أعمامه يصبحون أخوة له من الرضع. نعم. نعم. إذا درت عليه لبن ولو كانت كبيرة، إذا درت عليه لبن ورضعت ولو كانت كبيرة. نعم.
وإذا
أردت زوجة العالم وزوجها ونقاط جميعا ثم تزوج عليها أنها قسمة ونقطة عليها. هذا تبع المحكمة، هذه مسألة خصومة عند المحكمة، إما يصلح وياها والصلح خير، وإن تنازع يوكل المحكمة. نعم.
هل يجوز لي أن أتزيد زكاة المال للخصوصية لبعض المستشفيات الخيرية لمعالجة الفقراء، أو لقد يكون
لا، كل هذا ما يجوز. زكاة ذكر الله مصاريفها الثمانية، تدفع للمصارف الثمانية، أما المشاريع الخيرية هذه للتبرعات، يتبرع لها، إن كان عنده نية خير يتبرع لها. أما الزكاة فيه رائحة للأصناف التي حددها الله فيها. نعم. الله على محل خلاف قوي بين العلماء، فمن صلى لا ينكر عليه ومن جلس لا ينكر عليه، مثلا فيها سعة. نعم، فيها خلاف. نعم.
يقول وجدت في صلاة الفجر دعاء وقول المصلي اللهم ان يسالك ويرجع اليك بنبيه محمد النبي رحمة يا محمد إني توجهت بك يا ربي في حالتي اللهم صل على محمد. هذا الدعاء صحيح؟
لا، ما هو صحيح، هذا دعاء باطل، لا يجوز التوسل لجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره من الأنبياء والصالحين. التوسل بالجاه هذا بدعة، التوسل بالجاه هذا بدعة ولا يجوز، لا جاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، أنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. أما الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله أن يرد علي بصري، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس توسلا بالجاه، وإنما هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن تقول لأي واحد من المسلمين ادعو الله لكذا وكذا في حياته، أما بعد الموت فلا يطلب من الميت شيء، ولا يسأل بالجاه، جاه فلان أو حق، حق فلان، كل هذا من البدع، الابتداء بالدعاء. لا. هذا كفر أصغر، كفر أصغر وكبيرة من كبائر الذنوب، ولوطية، هذا من اللوطيين، فعليه يتوب إلى الله جل وعلا ويجتنب هذا، وإذا أصغر صار دائما يفعل هذا يجب يفرق بينه وبين زوجه ولا تبقى معه، لأن هذا أصبح لوطي والعياذ بالله، لا تبقى معه، تطلب الفراق منه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على
الله. المرسل محمد سودين حماد الفهد من المملكة الأردنية الهاشمية بعد عددا من الأسئلة، يقول في أولها: خرج أخي من البيت وكانت له حاجة ضرورية، وعندما وصل إلى مكان حاجته لقي رجلا يعرفه فأجبره على أن يشهد على مال ربا، وما كان نيته التوقيع والشهادة لكنه خشي منه، فهل عليه كفارة؟ وإن كانت عليه كفارة فما مقدارها؟ وبماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا.
هذه شهادة مقام، ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، هذه شهادة نور، شهادة مقرنة لقوله صلى الله عليه وسلم: جعل الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فجعل الشاهدين من جملة من تقع عليهم اللعنة لأنهم وثقوا هذا الرجل بشهادته وتعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب عليه التوبة إلى الله وأن ينقض شهادته، أن يذهب إلى الكاتب الذي كتب شهادته أو إلى القاضي إن كان وثقها عند المحكمة، أن يذهب وينقض شهادته. نعم.
يقول: نحن أصحاب مواشي وربينا فيران في البيت، وعندما يقوم شخص منا بالوضوء قد يلمس الفوار بعد وضوءه، فهل ينتقد الوضوء أم لا؟ وهل شرب حليب الناقة أيضا ينقض الوضوء أم لا؟
الفوار طاهر، الفوار يعني هو صغير الإبل، هذا طاهر، لا بأس به، يمسح لا بأس، وبوله طاهر وعوزه طاهر ولعابه طاهر، فهو حيوان طاهر لا يمسح. وأما شرب لبن الناقة فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الذي ينقض الوضوء هو أكل لحم الجذور الخاص، أكل لحم البعير خاص. أما شرب لبن الناقة فهذا لا يصل بنقض الوضوء.
جزاك الله. يقول: نحن أصحاب مواشٍ وبسبب الجفاف نأخذ الطن من الشعير من التموين ب79 دينارا، ونأخذه من التجار إلى مدة 8 أشهر دينا، والفرق على ذلك الطن 36 دينارا، فهل هذا من الربا أم لا؟
هذا ليس من الربا، ما دمتم اختلف البائع جهة حكومية قيمة مخصصة، فإذا أخذتموه من جهة تجارية بقيمة مرتفعة فهذا خلف العقدان، خلف العقدان فلا يكون ذلك هو.
أولى رسائل هذه الحلقة من المستمعة رمزت باسمها بأمة الله عين عين ميم، تقول: ما حكم لبس العدسات الملونة إذا كانت للزينة أو كانت بسبب قصر النظر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كثرت الأسئلة عن هذه العدسات لأنها أمر حادث في المجتمع، ولكن إذا كان لبس العدسات بحادث تقوية البصر لأنه ضعيف ونصح الطبيب بلبسها فلا بأس بذلك للحاجة. أما إذا كانت العينان سليمتين وإنما تلبس هذه العدسات لأجل الزينة أو لأجل التصنع بها فهذا أمر ينبغي تركه، ينبغي تركه لأنه لا حاجة إليه، ولأنه قد يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، لأن كثيرا ممن يلبس هذه العدسات يريد التشبه بأعين الكافرات لتكون على شكلها مما يشاهدنا في الصور والتلفزيون وغير ذلك. بل بلغنا أن المرأة تشكل العدسات بشكل ملابسها، وهذا من العبث الذي لا داعي له ولا حاجة إليه.
فإن صاحب الحاجة تصنع أو تزيد كأن تكون تحتاج إلى قصر نظر فيقال خذي عدسة زرقاء أو شقراء أو نحو ذلك،
تأخذ عدسة مناسبة، تأخذ عدسة مناسبة للون العينين.
الله يكرم. تقول: ما حكم لبس البلايز الرجالية للنساء، علما أنه ليس هناك فرق بين بلايز النساء والرجال إلا أن الرجالية تكون أزرارها بالجهة اليسرى والنسائية تكون أزرارها بالجهة اليمنى، ونحن نشتريها لقلة ثمنها عن بلايز النساء؟
إذا طلبت ملابس النساء أن تكون ساترة وأن لا يكون فيها زينة تخرج بها في الشوارع، وأن تكون واسعة ليست ضيقة تلتصق بالجسم، وأن تكون ضافية على الجسم لا تكون قصيرة يبدو منها شيء من رجليها أو من يديها أو غير ذلك من جسمها، تكون ضافية على الجسم، وأن تكون سافرة بما وراءها فلا تكون شفافة ولا رقيقة تلتصق. كل هذه المواصفات للباس الشرعي، وكذلك لا تكون ملابس النساء مشابهة لملابس الرجال، بقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء للرجال، ولا يكون فيها مشابهة لملابس الكفار، قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا توفرت هذه المواصفات في ملبس المرأة فإنه شرعي، أما إن احتل شرط من هذه الشروط فإن هذا اللباس لا يجوز.